بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا في يوم أمس ما يتعلق بالمعلق، وأخذنا كذلك ما يتعلق بالمرسل. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. والثاني المدلس، ويرد بصيغة
المدلس
ويرد بصيغة تحتمل اللقي،
تحتمل اللقي
بالضم هنا بالفتح، حركة بالفتح عندنا
اللقي، الصحيح اللقي،
أحسن الله إليكم، تحتمل اللقي كعن. وقال: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
ثم قول لا يخلص، نكتفي بهذا. قول الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثالث، أي من أقسام السقط من الإسناد، من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. إن كان باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل، يعني إذا سقط من الإسناد راويان أو رجلان متواليين في مكان واحد، فهذا يسمى المعضل، يسمى المعضل، سقط رجلان متواليان. والمعضل مأخوذ من الإعضال، يقال أعضل بالأمر، وأعضل بي إذا صعب. سمي معضلا لأن الراوي بإسقاطه رجلين فأكثر قد ضيق المجال على من يريد معرفة حاله من القوة والضعف، وحال بينه وبين معرفة راويه بالجرح أو التعديل، لأنه قد أعضله بإسقاط راويين، قد أعضله بإسقاط راويين. والمعضل هو أن يسقط من السند راويين فصاعدا على التوالي أو مع التوالي كما قال الحافظ ابن حجر. ولهذا قال بعض أهل المصطلح وهو البرهان الحلبي، قال: والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. الشرط في المعضل أن يكون راويان فأكثر على التوالي، سقطا من الإسناد. أما لو كان الساقط واحد منفرد والانفراد ليس بالإعضال، إن كان الساقط واحد فهذا لا يسمى معضل، ماذا يسمى؟ منقطع، يسمى إسناد منقطع. أما إن كان الإسقاط السند راويان فأكثر فهذا هو المعضل. ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، مفهوم؟ ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، يعني يكون السقط متواليان. أما لو كان هنا سقط راوي ثم مشى السند ثم سقط راوي آخر فهذا لا يسمى معضل، هذا يسمى منقطع. ولهذا البيقوني رحمه الله عندما قال: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الساقط منه اثنان، هذا التعريف فيه نظر، لأنه لا بد أن يكون السقط اثنان فأكثر على التوالي. ولهذا بعض من نظم في المصطلح ذكر هذا القيد كما مر معنا: ومعضل من راويين خالي، يعني خلى الإسناد من راويين فصاعدا لكن على التوالي. وبعضهم قال: والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. والمعضل كما عرفه الشيخ حافظ عليه رحمة الله بأنه ما سقط من وسط إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، ما سقط من وسط إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، واضح؟ وقال شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله في تعريف المعضل: إذا سقط من السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل، فهو معضل يقول شيخنا. وإذا سقط واحد منه أو اثنان في موضعين، في موضعين ليس في مكان واحد، فهو منقطع، فهو منقطع. ما حكم المعضل؟ حكم المعضل أنه ضعيف، أنه ضعيف، إذا وجدنا إسناد سقط منه راويان فهو ضعيف، وهو أسوأ حالا من المنقطع. لماذا أسوأ حالا من المنقطع؟ الراويان سقطا على التوالي، أما المنقطع فقد يكون الساقط راوي واحد فقط أو أكثر من راوي لكن ليس على التوالي. فيقول أهل العلم إن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع، هذا بالنسبة للمعضل. قال المصنف رحمه الله الحافظ: والقسم الثالث من السقط، أقسام السقط، إن كان باثنين فصاعدا فهو المعضل، وإلا فهو المنقطع، وإلا فهو لا، المنقطع قد يكون في أكثر من موضع لكن ليس على التوالي، إذا سقط من هنا راوي ومن هناك راوي فهذا يسمى منقطع، لكن إذا سقط راويان فأكثر على التوالي فهذا هو المعضل.
يعني الشرط التوالي شيخ،
التوالي في المعضل يشترط التوالي كما مر معنا في النظم. المعضل في أكثر من موضع، سقط راويان فأكثر على التوالي فهو معضل، لكن لو سقط من هنا راوي ومن هناك راوي فهذا يسمى منقطع. ولهذا قالوا: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. وقال بعضهم: الشرط في ساقطه، الشرط في ساقط المعضل، والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. لو كان الذي سقط رجل واحد فهذا راو واحد فهذا يسمى منقطع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فهو المنقطع، وإلا فهو المنقطع. إن سقط واحد فقط أو أكثر لكن بشرط عدم التوالي فهو المنقطع، فهو المنقطع. طيب، ما تعريف المنقطع؟ المنقطع أولا اسم فاعل من الانقطاع، المنقطع اسم فاعل من الانقطاع، يقال قطعه واقتطعه. أما بالنسبة لتعريف المنقطع فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، سواء في أول السند أو في آخره. إذا حصل انقطاع في أي مكان في السند، شخص واحد سقط راو أو أكثر من راو ليس على التوالي فهذا يسمى المنقطع، يسمى المنقطع. وعرف بتعاريف، قيل المنقطع الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر، سجل معي، راو أو أكثر في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي، عدم التوالي. وقال الشيخ حافظ رحمه الله في الشيخ حافظ عليه رحمة الله له كتب في شتى الفنون، فعلم المصطلح فقط له دليل أرباب الفلاح، له دليل أرباب الفلاح لخصه من النخبة وغيرها من كتب المصطلح، وقد شرحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، وله كذلك مختصر لدليل أرباب الفلاح مختصر، وله كذلك اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، هذا كله في علم المصطلح والرجال. قال رحمه الله الشيخ حافظ: ما كان السقط فيه من وسط السند واحد أو أكثر بدون توال، بدون توال، وشرطه الوضوح. إذن باختصار كلام أهل العلم على هذا يدور: إذا سقط من الإسناد راو أو أكثر على غير توالي بدون توالي فهذا هو المعضل، فهذا هو المعضل
منقطع.
وكذلك المعضل كيف يعرف المنقطع، المنقطع كيف نعرف هذا المنقطع، كيف نعرف هذا المنقطع؟ الحافظ ابن حجر هنا بين قال: وإلا فهو المنقطع، ثم قد يكون واضحا هذا الانقطاع، قد يكون هذا الانقطاع واضح بين لمن يعرف الرواة ويعرف أهل الحديث، قد يكون واضحا. كيف يكون واضح؟ لكون هذا الراوي الذي روى عن هذا الشيخ قال حدثنا فلان لم يعاصره مثلا، أو هذا الشيخ مات قبل أن يولد، أو هذا الشيخ مات ولا زال هذا الراوي صغيرا لا يميز. فيقول الحافظ قد يكون الانقطاع واضح، مثلا واحد في القرن الخامس يقول حدثنا الإمام أحمد بن حنبل مات قبله بأربعة قرون أو ثلاثة قرون ونصف نحو ذلك، فهذا قد يكون واضح، مفهوم؟ وقد يكون خفيا. يقول الحافظ قد يكون هذا الانقطاع واضح يعرفه أحد الطلبة ويعرف بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، لم يجتمعا، فهذا يعرف ويكون واضحا وبينا. يقول: أو يكون خفيا، قد يكون السقط خفي. يقول الحافظ قد يكون السقط خفيا فلا يدركه إلا الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. قد يكون هذا السقط خفي ما يعرفه أي أحد، لا يعرفه إلا العلماء الحذاق بعلم الحديث وعلل الأسانيد، وعلل الأسانيد. وفي هذه الحالة كيف نعرف ذلك؟ فالأول عدم الوضوح، كيف يعرف؟ يعرف بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليس منه إجازة ولا وجادة. هذا بالنسبة للوضوح. أما كونه مثلا ومن ثم احتيج في علم المصطلح احتيج إلى معرفة التاريخ تحرير المواليد مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. أهل الحديث احتاجوا إلى أن يعرفوا مواليد ووفيات المحدثين الرواة. أفردوا لهذا باب مواليد الرواة، متى ولد الأئمة، متى توفوا، متى بدأ في طلب العلم، متى ارتحل. لماذا أفردوا لهذا بابا خاصا؟ لكي يعرفوا الصدق من عدم الصدق. هذا الراوي متى ولد، وهذا الراوي متى ولد الذي يقول عنه حدثنا أو أخبرنا، هذا الراوي متى توفي وهذا متى ولد، هذا الراوي متى بدأ يطلب العلم. قد يكون مولده كبيرا لكن ما بد يطلب العلم إلا في كبره. لو قال حدثنا فلان، فلان مات ولا زال قبل أن يطلب هذا العلم وقبل أن يبدأ في طلب العلم. فلهذا العلماء اهتموا بهذا الجانب، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر وقد افتضح أقوام، يقول الحافظ ابن حجر وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. ولهذا نقل الحاكم أبو عبد الله الحاكم قال لما قدم علينا أبو جعفر الكشي وحدث عن عبيد بن حميد، وحدث عن عبيد بن حميد، سألته عن مولده، عن مولده هذا الراوي، سأله عن مولده متى ولدت يا أيها الشيخ؟ قال سنة 60 و200، سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة، سمع من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة. ولهذا العلماء اعتنوا بتاريخ الوفيات والولادة حتى يعرفوا صدق الرواة من عدم ذلك. قال فالأول يعرف بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. قال والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، هذا هو المدلس، حياكم الله، لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. معليش يا أخوة، ترون علم المصطلح يبغى تركيز. المدلس وإن شاء الله أنكم نحاول نختصر ونوضح يكون بأسلوب سهل أكثر.
شيخنا
ما معنى التدليس؟
حكم المنقطع
هو ضعيف، المنقطع حكمه ضعيف. نعم، المدلس لغة مشتق من الدلس، المدلس مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، لاشتراكهما في الخفاء. والمدلس أنواع، أنواع كما سوف نفهم الآن. لابد أن نعرف إنسان يدلس في الحديث. والتدليس ينقسم إلى قسمين، التدليس ينقسم إلى قسمين. النوع الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. ما معنى تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن قد سمع ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، هو قد سمع من هذا الراوي لكن روى عنه هذا الحديث وهو لم يسمعه منه. من غير أن يذكر أنه سمعه منه بصيغة لا تقتضي اتصالا، كأن يقول عن فلان عن فلان، أو أن فلانا، هذا يسمى تدليس الإسناد. هو يروي عن هذا الشيخ لكن هذا الحديث بعينه رواه عنه بصيغة لا تحتمل اتصال أو لا تقتضي اتصالا، كأن يقول عن حدثنا فلان عن فلان، وعن هذه عند استخدمها المدلسين أهل التدليس يسمونها العنعنة، يسمى الحديث المعنعن والحديث المؤنن، الإسناد المعنعن والمؤنن. المعنعن كيف؟ أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى عنعنة. والمؤنن أن فلان أن فلان وأن فلان وأن فلان، المعنعن والمؤنن. فأولا تدليس الإسناد، وتدليس الإسناد أنواع نذكر منه: تدليس التسوية، تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ ألا وهو إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، سمع أحدهما من الآخر، إسقاط راو ضعيف بين ثقتين. يعني مثلا الشيخ حسن سمع من الشيخ علي بعض الأحاديث لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه لكن سمع منه أشياء أخرى، فيه راوي ضعيف بين الشيخ حسن والشيخ علي، أسقط مثلا الشيخ حسن من أجل أن هذا الحديث يمشي، هو قد سمع منه أحاديث لكن هذا الحديث بعينه ما سمعه منه مباشرة لكن عن طريق راوي ضعيف، فيأتي شخص آخر يعرف أن الشيخ حسن سمع من هذا الراوي الضعيف فيسقط هذا الراوي الضعيف من أجل أن الحديث عندما يرى الرأي أن هذا الإسناد حدثنا فلان حسن عن علي إسناد تمام وكل واحد سمع من الآخر، لكن هذا الحديث في راوي ضعيف ساقط، فيسقط بعض الرواة هذا الضعيف من أجل أن يدلس في صحة الحديث، فهذا يسمى تدليس التسوية. وقال أهل العلم إن تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس. التدليس تدليس التسوية، أولا تدليس الإسناد وهو أنواع من ضمنها تدليس التسوية. تدليس التسوية كذلك من أنواع التدليس أن تدليس القطع، تدليس القطع كأن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي حدث عنه، اسم الشيخ الذي حدث عنه، أن يسقط الراوي اسم الشيخ يقول حدثنا أو سمعت فلانا وفلان موهما أنه سمع منهما وليس كذلك، فهذا يسمى تدليس القطع، يقطع أحد الرواة، يسقط الراوي اسم الشيخ. كذلك من أنواع التدليس، ونحاول نختصر، تدليس الشيوخ. شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله له تعريف أو مثال للتدليس، كان يقول، يقول شيخنا هو أن يسقط الراوي، يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بقوله عن فلان أو أن فلان، المعنعن والمؤنة كما قلنا لكم، لأن كلمة عن وأن محتملة الاتصال وغيره، محتملة الاتصال وغيره، مفهوم؟ يقول أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بقوله عن فلان أو أن فلان، أنا رويت مثلا عن الشيخ حسن أسقطه مثلا وأقول حدثنا علي عن فلان عن فلان بكلمة عن، أو أروي عن فلان أو أن فلانا قال كذا، كلمة عن وأن محتمل الاتصال وغير الاتصال. كذلك من أنواع التدليس تدليس العطف، تدليس الإسناد، تدليس العطف وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، وقد يكون أحدهما، وقد يكون سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى العطف وقال وفلان حدث فلانا، واضح؟ هذا النوع اسمه تدليس العطف، أن يروي عن شيخين، أنا أروي عن الشيخ علي وعن الشيخ حسن مثلا ما سمعاه من الشيخ عبد الله مثلا اشترك في أحاديث سمعها من الشيخ عبد الله، اشترك فيه. وقد يكون سمع ذلك، أنا سمعت هذا الحديث من أحدهما لم أسمعه منهما جميعا، لم أسمعه منهما جميعا. وقد يكون الذي سمع هذا الحديث واحد، وسمعت أنا من شخص واحد منهما، فيصرح عن الأول بالسماع، سمعت فلان مثلا الشيخ عبد الله، ويعطف الثاني ويقول وسمعت الشيخ علي، أو سمعت الشيخ حسن وعلي، وأنا لم أسمع إلا من واحد فقط، فهذا تدليس العقل، لأنه يوهم أنه سمع منهما جميعا، وهو إنما سمع من واحد منهما، وهما قد يكونا سمعا الحديث من الشيخ عبد الله، لكن هو لم يسمع إلا من واحد منهما، فهذا تدليس العقل. النوع الثالث، النوع الثاني من أنواع التدليس، تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ما معنى ذلك؟ ما معنى تدليس الشيوخ؟ وهو أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه، سمعته من هذا الشيخ، فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ما يبغى أحد يعرفه، ما يبغى أحد يعرف أن هذا الراوي هو شيخه، قد يكون شيخه ضعيف فيروي عنه، لكن ما يبغى يقول حدثني فلان باسمه المعروف عند الناس أنه ضعيف، يجعل له اسم إما كنية. مثاله ما روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له. الشاهد أن هذا الراوي لم يروه عن شيخه باسمه المعروف. مثال أوضح، مثلا محمد بن سعيد المصلوب، هذا معروف أنه كذاب عند أهل الحديث، فإذا قلت فلان محمد بن سعيد المصلوب قال هذا رجل كذاب معروف، يأتي يقول حدثنا أبو سعيد، أبو سعيد من هو؟ هو نفسه محمد بن سعيد المصلوب، لكن ما قال
كنية،
ها؟
جاء غير
الكنية، جاء بكنيته ما جاء باسمه. حدثنا أبو سعيد، أبو سعيد محتمل، أبو سعيد هذا أو غيره من الثقات، فهذا يسمونه تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ، ما هي الأغراض الحاملة على التدليس؟ ليش يقع البعض في التدليس؟ أولا قال أهل العلم قد يكون شيخه ضعيفا أو متروكا، أن يكون شيخه ضعيفا أو متروكا، فإذا قال حدثنا فلان باسمه ما أحد روى عنه ولا أحد قبل منه. ثانيا أن يكون متأخرا في الوفاة عنه، يكون متأخر في الوفاة عنه ما سمع منه مباشرة، وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه، فلو قال حدثنا فلان مباشرة لم يقل عن، لو قال سمعت عرف الناس أن هذا كذب واضح، لكن يقول عن فلان، العنعنة التي محتمل الاتصال وعدم الاتصال. كذلك من الأسباب الحاملة صغر السن، قد يكون سنه صغيرا لم يدرك هذا العالم. كذلك من الأغراض الحاملة أن يكون روى عنه كثيرا، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. خامسا أن يكون بينهما شيء، بينهما خصومة، فلا يحب أن يصرح باسمه، فلا يحب أن يصرح باسمه. ما حكم التدليس؟ حكم التدليس، أما تدليس الإسناد فهو مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله من أشدهم ذما له، حتى قال رحمه الله: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال الإمام الشافعي: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وأما تدليس الشيوخ فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته، أي تصعيب لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. قال الحافظ ابن حجر: وأما تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لم يشهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة، وهو خيانة. يقول الحافظ: وهو خيانة ممن تعمده، كما إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد، كونه يصعب على الناس معرفة هذا الراوي في شيء من الخيانة، لأنه قد يكون ضعيفا، قد لا يحتج به. قال الحافظ في المتن: ويرد المدلس بصيغة تحتمل اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن، وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إن كان عدلا، حكم من ثبت عنه التدليس إن كان هذا الذي ثبت عنه التدليس عدل، فلا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث على الأصح. إذا قال: حدثنا فلان عن فلان، يقبل منه. أما إذا قال عن أو أن، فلا يقبل منه ذلك، فلا يقبل منه ذلك. أما إذا كان التدليس من كان يدلس عن الثقات، معروف عند أهل الحديث أن فلان لا يدلس إلا عن الثقات، قال العلماء: فحديثه مقبول وتدليسه غير مذموم. كتدليس من؟ كتدليس الإمام ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، وابن حبان، ونحوهم. طيب، الأحاديث التي في الصحيحين فيها عنعنة: حدثنا فلان عن فلان، هل معنى ذلك في تدليس؟ لا. قال العلماء: الأحاديث التي في الصحيحين فيها عنعنة محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، كما ذكر ذلك النووي في تدريب الراوي، فهي محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. ولهذا حكم رواية المدلس على العموم: فريق من أهل الحديث والفقهاء قال المدلس يعتبر مجروحا بذلك، والصحيح التفصيل، صحيح التفصيل ما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يتبين السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل. وما رواه بلفظ تبين فيه الاتصال نحو سمعت وأخبرنا وأشباهه هذا مدلس، لكن روى هذا الحديث بصيغة تحتمل الاتصال، سمعت حدثنا أخبرنا وأشباهها، فهو حديث مقبول، هو حديث مقبول. ونقف على المرسل الخفي، نقف على المرسل الخفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة، المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا في يوم أمس ما يتعلق بالمعلق، وأخذنا كذلك ما يتعلق بالمرسل. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا أجمعين، واغفر لشيخنا ولوالدينا والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر: والثالث إن كان باثنين فصاعدا، مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة
المدلس
ويرد بصيغة تحتمل اللقي،
تحتمل اللقي
بالضمش هنا بالفتح، حركة بالفتح عندنا
اللقي، الصحيح اللقي،
أحسن الله إليكم، تحتمل اللقي كعن. وقال: وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم
قول، لا خلاص نكتفي بهذا. قول الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثالث أي من أقسام السقط من الإسناد، من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، إن كان باثنين فصاعدا على التوالي فهو المعضل، يعني إذا سقط من الإسناد راويان أو رجلان متواليين في مكان واحد فهذا يسمى المعضل، يسمى المعضل، سقط رجلان متواليان. والمعضل مأخوذ من الإعضال، يقال أعضل بالأمر، وأعضل بي إذا صعب. سمي معضلا لأن الراوي بإسقاطه رجلين فأكثر قد ضيق المجال على من يريد معرفة حاله من القوة والضعف وحال بينه وبين معرفة راويه بالجرح أو التعديل، لأنه قد أعضله بإسقاط راويين، قد أعضله بإسقاط راويين. والمعضل هو أن يسقط من السند راويين فصاعدا على التوالي أو مع التوالي كما قال الحافظ ابن حجر. ولهذا قال بعض أهل المصطلح وهو البرهان الحلبي، قال: والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. الشرط في المعضل أن يكون راويان فأكثر على التوالي، سقطا من الإسناد. أما لو كان الساقط واحد منفرد والانفراد ليس بالإعضال، إن كان الساقط واحد فهذا لا يسمى معضل، ماذا يسمى؟ منقطع، يسمى إسناد منقطع. أما إن كان الإسقاط السند راويان فأكثر فهذا هو المعضل. ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، مفهوم؟ ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي، يعني يكون السقط متواليان. أما لو كان هنا سقط راوي ثم مشي السند ثم سقط راوي آخر فهذا لا يسمى معضل، هذا يسمى منقطع. ولهذا البيقوني رحمه الله عندما قال: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس نوعان. الساقط منه اثنان، هذا التعريف فيه نظر، لأنه لا بد أن يكون السقط اثنان فأكثر على التوالي. ولهذا بعض من نظم في المصطلح ذكر هذا القيد كما مر معنا: ومعضل من راويين خالي، يعني خلى الإسناد من راويين فصاعدا لكن على التوالي. وبعضهم قال: والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. والمعضل كما عرفه الشيخ حافظ عليه رحمة الله بأنه ما سقط من وسط إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، ما سقط من وسط إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، واضح؟ وقال شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله في تعريف المعضل: إذا سقط من السند اثنان فأكثر على التوالي فهو معضل، فهو معضل يقول شيخنا. وإذا سقط واحد منه أو اثنان في موضعين، في موضعين ليس في مكان واحد، فهو منقطع، فهو منقطع. ما حكم المعضل؟ حكم المعضل أنه ضعيف، أنه ضعيف. إذا وجدنا إسناد سقط منه راويان فهو ضعيف، وهو أسوأ حالا من المنقطع. لماذا أسوأ حالا من المنقطع؟ ساقط الراويان سقطا على التوالي، أما المنقطع فقد يكون الساقط راوي واحد فقط أو أكثر من راوي لكن ليس على التوالي. فيقول أهل العلم إن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. هذا بالنسبة للمعضل. قال المصنف رحمه الله الحافظ: والقسم الثالث من السقط، أقسام السقط، إن كان باثنين فصاعدا فهو المعضل، وإلا فهو المنقطع، وإلا فهو، لا، المنقطع قد يكون في أكثر من موضع لكن ليس على التوالي. إذا سقط من هنا راوي ومن هناك راوي فهذا يسمى منقطع، لكن إذا سقط راويان فأكثر على التوالي فهذا هو المعضل.
يعني الشرط التوالي شيخ،
التوالي في المعضل يشترط التوالي كما مر معنا في النظم. المعضل في أكثر من موضع، سقط راويان فأكثر على التوالي فهو معضل، لكن لو سقط من هنا راوي ومن هناك راوي فهذا يسمى منقطع. ولهذا قالوا: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن على التوالي. وقال بعضهم: الشرط في ساقطه، الشرط في ساقط المعضل، والشرط في ساقطه التوالي، والانفراد ليس بالإعضال. لو كان الذي سقط رجل واحد فهذا راوي واحد فهذا يسمى منقطع. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فهو المنقطع، وإلا فهو المنقطع. إن سقط واحد فقط أو أكثر لكن بشرط عدم التوالي فهو المنقطع، فهو المنقطع. طيب، ما تعريف المنقطع؟ المنقطع أولا اسم فاعل من الانقطاع. المنقطع اسم فاعل من الانقطاع، يقال قطعه واقتطع، واقتطعه. أما بالنسبة لتعريف المنقطع فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، سواء في أول السند أو في آخره. إذا حصل انقطاع في أي مكان في السند، شخص واحد سقط راو أو أكثر من راو ليس على التوالي فهذا يسمى المنقطع، يسمى المنقطع. وعرف بتعاريف، قيل المنقطع الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راو أو أكثر، سجل معي راو أو أكثر في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي، عدم التوالي. وقال الشيخ حافظ رحمه الله، في الشيخ حافظ عليه رحمة الله له كتب في شتى الفنون، فعلم المصطلح فقط له دليل أرباب الفلاح، له دليل أرباب الفلاح لخصه من النخبة وغيرها من كتب المصطلح، وقد شرحه شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله، وله كذلك مختصر لدليل أرباب الفلاح مختصر، وله كذلك اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، هذا كله في علم المصطلح والرجال. قال رحمه الله الشيخ حافظ: ما كان السقط فيه من وسط السند واحد أو أكثر بدون توال، بدون توال، وشرطه الوضوح. إذن باختصار كلام أهل العلم على هذا يدور: إذا سقط من الإسناد راو أو أكثر على غير توالي، بدون توالي، فهذا هو المعضل، فهذا هو المعضل. وكذلك المعضل كيف يعرف المنقطع، المنقطع كيف نعرف هذا المنقطع، كيف نعرف هذا المنقطع؟ الحافظ ابن حجر هنا بين قال: وإلا فهو المنقطع، ثم قد يكون واضحا هذا الانقطاع، قد يكون هذا الانقطاع واضح بين لمن يعرف الرواة ويعرف أهل الحديث، قد يكون واضحا. كيف يكون واضح؟ لكون هذا الراوي الذي روى عن هذا الشيخ قال حدثنا فلان لم يعاصره مثلا، أو هذا الشيخ مات قبل أن يولد، أو هذا الشيخ مات ولا زال هذا الراوي صغيرا لا يميز. فيقول الحافظ: قد يكون الانقطاع واضح، مثلا واحد في القرن الخامس يقول حدثنا الإمام أحمد بن حنبل مات قبله بأربعة قرون أو ثلاثة قرون ونصف نحو ذلك، فهذا قد يكون واضح، مفهوم. وقد يكون خفيا، يقول الحافظ: قد يكون هذا الانقطاع واضح يعرفه أحد الطلبة ويعرف بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، لم يجتمعا، فهذا يعرف ويكون واضحا وبينا. يقول: أو يكون خفيا، قد يكون السقط خفي، يقول الحافظ: قد يكون السقط خفيا فلا يدركه إلا الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. قد يكون هذا السقط خفي ما يعرفه أي أحد، لا يعرفه إلا العلماء الحذاق بعلم الحديث وعلل الأسانيد وعلل الأسانيد. وفي هذه الحالة كيف نعرف ذلك؟ فالأول عدم الوضوح، كيف يعرف؟ يعرف بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليس منه إجازة ولا وجادة. هذا بالنسبة للوضوح. أما كونه مثلا ومن ثم احتيج في علم المصطلح، احتيج إلى معرفة التاريخ، تحرير المواليد، مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. أهل الحديث احتاجوا إلى أن يعرفوا مواليد ووفيات المحدثين الرواة، أفردوا لهذا باب مواليد الرواة، متى ولد الأئمة، متى توفوا، متى بدأ في طلب العلم، متى ارتحل، لماذا أفردوا لهذا بابا خاصا؟ لكي يعرفوا الصدق من عدم الصدق. هذا الراوي متى ولد، وهذا الراوي متى ولد الذي يقول عنه حدثنا أو أخبرنا، هذا الراوي متى توفي وهذا متى ولد، هذا الراوي متى بدأ يطلب العلم. قد يكون مولده كبيرا لكن ما بدأ يطلب العلم إلا في كبره. لو قال حدثنا فلان، فلان مات ولا زال قبل أن يطلب هذا العلم وقبل أن يبدأ في طلب العلم. فلهذا العلماء اهتموا بهذا الجانب، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر وقد افتضح أقوام، يقول الحافظ ابن حجر وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم، ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. ولهذا نقل الحاكم أبو عبد الله الحاكم قال لما قدم علينا أبو جعفر الكشي وحدث عن عبيد بن حميد، وحدث عن عبيد بن حميد، سألته عن مولده، عن مولده هذا الراوي، سأله عن مولده متى ولدت يا أيها الشيخ؟ قال سنة 60 و200، سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة، سمع من عبد بن حميد بعد موته 13 سنة. ولهذا العلماء اعتنوا بتاريخ الوفيات والولادة حتى يعرفوا صدق الرواة من عدم ذلك. قال فالأول يعرف بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. قال والقسم الثاني وهو الخفي، المدلس بفتح اللام المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، هذا هو المدلس، حياكم الله، لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. معليش يا أخوة، تروح علم المصطلح يبغى تركيز. المدلس، وإن شاء الله أنكم نحاول نختصر ونوضح يكون بأسلوب سهل أكثر.
شيخنا،
ما معنى التدليس؟
حكم المنقطع
هو ضعيف، المنقطع حكمه ضعيف، نعم. المدلس لغة مشتق من الدلس، المدلس مشتق من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، لاشتراكهما في الخفاء. والمدلس أنواع، أنواع كما سوف نفهم الآن. لابد أن نعرف، إنسان يدلس في الحديث، والتدليس ينقسم إلى قسمين، تدليس ينقسم إلى قسمين. النوع الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. ما معنى تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن قد سمع ما لم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، هو قد سمع من هذا الراوي لكن روى عنه هذا الحديث وهو لم يسمعه منه. من غير أن يذكر أنه سمعه منه بصيغة لا تقتضي اتصالا، كأن يقول عن فلان عن فلان، أو أن فلانا، هذا يسمى تدليس الإسناد. هو يروي عن هذا الشيخ لكن هذا الحديث بعينه رواه عنه بصيغة لا تحتمل اتصال أو لا تقتضي اتصالا، كأن يقول عن حدثنا فلان عن فلان، وعن هذه عند استخدمها المدلسين أهل التدليس يسمونها العنعنة، يسمى الحديث المعنعن والحديث المؤنن، الإسناد المعنعن والمؤنن. المعنعن كيف؟ أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا يسمى عنعنة. والمؤنن أن فلان أن فلان وأن فلان وأن فلان، المعنعن والمؤنن. فأولا تدليس الإسناد، وتدليس الإسناد أنواع، نذكر منه تدليس التسوية، تدليس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ ألا وهو إسقاط راو ضعيف بين ثقتين، سمع أحدهما من الآخر، إسقاط راو ضعيف بين ثقتين. يعني مثلا الشيخ حسن سمع من الشيخ علي بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، لكن سمع منه أشياء أخرى. فيه راوي ضعيف بين الشيخ حسن والشيخ علي، أسقط مثلا الشيخ حسن من أجل أن هذا الحديث يمشي، وهو قد سمع منه أحاديث، لكن هذا الحديث بعينه ما سمعه منه مباشرة، لكن عن طريق راوي ضعيف. فيأتي شخص آخر يعرف أن الشيخ حسن سمع من هذا الراوي الضعيف، فيسقط هذا الراوي الضعيف من أجل أن الحديث عندما يرى الرأي أن هذا الإسناد حدثنا فلان حسن عن علي إسناد تمام وكل واحد سمع من الآخر، لكن هذا الحديث في راوي ضعيف ساقط، فيسقط بعض الرواة هذا الضعيف من أجل أن يدلس في صحة الحديث، فهذا يسمى تدليس التسوية. وقال أهل العلم إن تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس. التدليس تدليس التسوية، أولا تدليس الإسناد وهو أنواع من ضمنها تدليس التسوية، تدليس التسوية. كذلك من أنواع التدليس أن تدليس القطع، تدليس القطع كأن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي حدث عنه، اسم الشيخ الذي حدث عنه، أن يسقط الراوي اسم الشيخ، يقول حدثنا أو سمعت فلانا وفلان موهما أنه سمع منهما وليس كذلك، فهذا يسمى تدليس القطع، يقطع أحد الرواة، يسقط الراوي اسم الشيخ. كذلك من أنواع التدليس، ونحاول نختصر، تدليس الشيوخ. شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله له تعريف أو مثال للتدليس، كان يقول شيخنا هو أن يسقط الراوي، يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بقوله عن فلان أو أن فلان، المعنعن والمؤنة كما قلنا لكم، لأن كلمة عن وأن محتملة الاتصال وغيره، محتملة الاتصال وغيره، مفهوم؟ يقول أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بقوله عن فلان أو أن فلان، أنا رويت مثلا عن الشيخ حسن أسقطه مثلا وأقول حدثنا علي عن فلان عن فلان بكلمة عن، أو أروي عن فلان أو أن فلانا قال كذا، كلمة عن وأن محتمل الاتصال وغير الاتصال. كذلك من أنواع التدليس تدليس العطف، تدليس الإسناد، تدليس العطف وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، وقد يكون سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع، وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى العطف وقال وفلان حدث فلانا. واضح؟ هذا النوع اسمه تدليس العطف، أن يروي عن شيخين، أنا أروي عن الشيخ علي وعن الشيخ حسن مثلا، ما سمعاه من الشيخ عبد الله مثلا، اشترك في أحاديث سمعاها من الشيخ عبد الله، اشترك فيه. وقد يكون سمع ذلك، أنا سمعت هذا الحديث من أحدهما لم أسمعه منهما جميعا، لم أسمعه منهما جميعا. وقد يكون الذي سمع هذا الحديث واحد، وسمعت أنا من شخص واحد منهما، فيصرح عن الأول بالسماع، سمعت فلان مثلا الشيخ عبد الله، ويعطف الثاني ويقول وسمعت الشيخ علي أو سمعت الشيخ حسن وعلي، وأنا لم أسمع إلا من واحد فقط، فهذا تدليس العطف، لأنه يوهم أنه سمع منهما جميعا، وهو إنما سمع من واحد منهما، وهما قد يكونان سمعا الحديث من الشيخ عبد الله، لكن هو لم يسمع إلا من واحد منهما، فهذا تدليس العطف. النوع الثاني من أنواع التدليس، تدليس الشيوخ. ما معنى ذلك؟ ما معنى تدليس الشيوخ؟ وهو أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه، سمعته من هذا الشيخ، فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به، كي لا يعرف تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ما يبغى أحد يعرفه، ما يبغى أحد يعرف أن هذا الراوي هو شيخه، قد يكون شيخه ضعيف فيروي عنه، لكن ما يبغى يقول حدثني فلان باسمه المعروف عند الناس أنه ضعيف، يجعل له اسم إما كنية. مثاله ما روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له. الشاهد أن هذا الراوي لم يروه عن شيخه باسمه المعروف. مثال أوضح، مثلا محمد بن سعيد المصلوب، هذا معروف أنه كذاب عند أهل الحديث، فإذا قلت فلان محمد بن سعيد المصلوب قال هذا رجل كذاب معروف، يأتي يقول حدثنا أبو سعيد، أبو سعيد من هو؟ هو نفسه محمد بن سعيد المصلوب، لكن ما قال
كنية،
ها؟
جاء غير الكنية،
جاء بكنيته ما جاء باسمه، حدثنا أبو سعيد، أبو سعيد محتمل، أبو سعيد هذا أو غيره من الثقات، فهذا يسمونه تدليس الشيوخ. ما هي الأغراض الحاملة على التدليس؟ ليش يقع البعض في التدليس؟ أولا قال أهل العلم قد يكون شيخه ضعيفا أو متروكا، أن يكون شيخه ضعيفا أو متروكا، فإذا قال حدثنا فلان باسمه ما أحد روى عنه ولا أحد قبل منه. ثانيا أن يكون متأخرا في الوفاة عنه، يكون متأخر في الوفاة عنه ما سمع منه مباشرة، وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه، فلو قال حدثنا فلان مباشرة لم يقل عن، لو قال سمعت عرف الناس أن هذا كذب واضح، لكن يقول عن فلان، العن عنة التي محتمل الاتصال وعدم الاتصال. كذلك من الأسباب الحاملة صغر السن، قد يكون سنه صغيرا لم يدرك هذا العالم. كذلك من الأغراض الحاملة أن يكون روى عنه كثيرا فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة. خامسا أن يكون بينهما شيء، بينهما خصومة، فلا يحب أن يصرح باسمه، فلا يحب أن يصرح باسمه. ما حكم التدليس؟ حكم التدليس، أما تدليس الإسناد فهو مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله من أشدهم ذما له، حتى قال رحمه الله: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال الإمام الشافعي: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وأما تدليس الشيوخ فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته، أي تصعيب لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. قال الحافظ ابن حجر: وأما تدليس الشيوخ فهو أن يصف شيخه بما لم يشهر به من اسم أو لقب أو كنية أو نسبة، وهو خيانة. يقول الحافظ: وهو خيانة ممن تعمده، كما إذا وقع ذلك في تدليس الإسناد، كونه يصعب على الناس معرفة هذا الراوي في شيء من الخيانة، لأنه قد يكون ضعيفا، قد لا يحتج به. قال الحافظ في المتن: ويرد المدلس بصيغة تحتمل اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن، وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إن كان عدلا، حكم من ثبت عنه التدليس إن كان هذا الذي ثبت عنه التدليس عدل، فلا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث على الأصح. إذا قال حدثنا فلان عن فلان يقبل منه، أما إذا قال عن أو أن فلا يقبل منه ذلك، فلا يقبل منه ذلك. أما إذا كان التدليس من كان يدلس عن الثقات، معروف عند أهل الحديث أن فلان لا يدلس إلا عن الثقات، قال العلماء: فحديثه مقبول وتدليسه غير مذموم. كتدليس من؟ كتدليس الإمام ابن عيينة، سفيان ابن عيينة وابن حبان ونحوهم. طيب، الأحاديث التي في الصحيحين فيها عنعنة، حدثنا فلان عن فلان، هل معنى ذلك في تدليس؟ لا. قال العلماء: الأحاديث التي في الصحيحين فيها عنعنة محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، كما ذكر ذلك النووي في تدريب الراوي، فهي محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال. ولهذا حكم رواية المدلس على العموم، فريق من أهل الحديث والفقهاء قال المدلس يعتبر مجروحا بذلك، والصحيح التفصيل، صحيح التفصيل ما رواه المدلس بلفظ محتمل ولم يتبين السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل، وما رواه بلفظ تبين فيه الاتصال نحو سمعت وأخبرنا وأشباهه هذا مدلس، لكن روى هذا الحديث بصيغة تحتمل الاتصال، سمعت حدثنا أخبرنا وأشباهها، فهو حديث مقبول، هو حديث مقبول. ونقف على المرسل الخفي، نقف على المرسل الخفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.